مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وكما ذكرنا ما زال الكلام موصولا حول الباب 13 الذي من أجله صنف الإمام الكتاب، وهو يتعلق بالمسالك التي يسلكها الشيطان مع المكلفين بإخراجهم عن طريق الله المستقيم. قال: وأما من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبتين ونحو ذلك مما لا يتيقنه الحالف فبان كما حلف عليه، فهذا لا يحنث عند الأكثرين. بدأ الإمام ابن القيم يتكلم عن مداخل الشيطان على المكلفين والمتعلقة بأمر الطلاق، كأن يحلف الرجل أن امرأته طالق إن حدث كذا، وكأن يطلقها ويعلق الطلاق على شيء متيقن الوقوع، وأيضا كمن يطلق إحدى نسائه وعنده أكثر من واحدة ونسي التي طلقها أو أطلق الطلاق ولم يعين، إلى غير ذلك من المسائل التي سوف تأتي وهي متعلقة من باب الوسوسة. يقول: وأما من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبتين ونحو ذلك مما لا يتيقنه الحالف فبان كما حلف عليه، فهذا لا يحنث عند الأكثرين. وكذلك لو لم يتبين الحال واستمر مجهولا، فإن النكاح ثابت بيقين فلا يزوله بالشك. كما تعلمون أن من القواعد الكلية في الفقه الإسلامي اليقين لا يزول بالشك، صحيح؟ وقلنا أن هذه قاعدة كلية. طيب أسأل، هل هذه القاعدة أصولية أم فقهية؟ إيش صبري؟ أحسنت، فقهية وإيه؟ وأصولية. فقهية أي تتعلق بأعمال المكلفين، أصولية أي تتعلق بالأدلة الشرعية. فهذه القاعدة تسحب على الأدلة كما تسحب على أعمال المكلفين. فطالما أن عندنا النكاح ثابت بيقين، يعني الرجل تزوج المرأة وبعد ذلك شك في اليمين أي في الطلاق وتردد فيه، مهما كانت الظن الراجح فإنه لا يزيل اليقين. يقول: وكذلك لو لم يتبين الحال واستمر مجهولا فإن النكاح ثابت بيقين فلا يزيله الشك. ولمالك رحمه الله أصل نازع فيه غيره، وهذا الذي نشير إليه دائما، لابد أن تقف على أصول المذهب وأصول الإمام الذي يقرر بها مذهبا حتى لا يختلط عليك الأمر وحتى لا تأخذ كلام الإمام على غير مقصده. خد بالك، ولمالك رحمه الله أصل نازعه فيه غيره، وهو إيقاع الطلاق بالشك في الحنس، وهذا على خلاف القاعدة. يعني الإنسان حلف بالطلاق ثم شك أحنث أم لا، فهنا الإمام مالك أصله أنه يوقع الطلاق، وهذا خلاف المعهود وخلاف القاعدة، لأنه طالما شك ففي هذه الحالة وعنده النكاح يقين شك في الطلاق فلا يجوز، حتى لو علق الطلاق على الحنث أو على فعل شيء وتركه. يعني قال إيه؟ الطلاق يلزمني إن فعلت كذا وبعد ذلك نسي، أفعل أم لم يفعل؟ فعند الإمام مالك يوقع الطلاق، وهذا خلاف القاعدة الكلية. نعم، ها؟ يحنث أن يقول لأفعلن كذا بالقسم ثم لا يفعل، هذا معنى الحنس في اليمين. يقول: ولمالك رحمه الله أصل نازعه فيه غيره، وهو إيقاع الطلاق بالشك في الحنس وإيقاعه بالشك في عدده كما تقدم. يعني وإيقاعه في الشك، احنا ذكرنا في اللقاء الماضي لو الرجل قال امرأتي طالق ولم يدري أطلقها ثلاث أم لا، وإحنا ذكرنا قبل ذلك إن الأئمة الأربعة الطلاق الثلاث عندهم يقع ثلاث أو واحدة. نعم، ما أسمع، أنت فهمت السؤال؟ طب قاعد علي السؤال وسأجيبك أنا. يحسب واحدة أم ثلاث عند الأئمة الأربعة؟ يقع ثلاث عند الأئمة الأربعة، خد بالك. ماشي، يبقى الطلاق الثلاث أن يقولنا، قلنا له كم صورة يا مصطفى؟ أو بمعنى أدق له كم صيغة؟
أن يقول إذا بطأ أنت طالق ثلاثا ويقول إذا بطأ أنت طالق
أحسنت، يبقى أن يقول أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. قلنا الأئمة الأربعة، انتبه، الأئمة الأربعة يقع الطلاق عندهم في هذه الحالة ثلاث مرات. خلفهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، وهو الصواب أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يحسب طلقة واحدة. طيب أسأل، ما معنى مجلس واحد يا شيخاني؟ يعني عادين في الصالون. وبعدين يا مشايخ، ما فيش فهم مثلا دي يا شيخان، ده احنا في طلاق، في حل فرج او تحريم فرج، خبر ايه؟ مجلس واحد يعني ايه؟ اتفضل يا ولدي. ها؟ مش فاهم؟ فهمني بالراحه كده. انت فاهم ولكن الالفاظ لا تسعفك. اتفضل يا محمد. ركز تاني. بدون ايه؟
انقضاء عده
طلقات
الاول.
لا تعرف يعني؟ طب قول كده. اتفضل يا شيخ عبد الله. يبقى هو طلق ما زالت في العده ولم يراجع، ثم طلق وبعد ذلك ثم طلق، كل هذا في العده من طلاق رجعي، ده يعتبر كله طلاق في مجلس ايه؟ في مجلس واحد. انتبهوا يا اخوانا. اتفضل يا شيخ. نعم، أي طبعا له وجهة. إزاي يستحيل إمام يتعمد مخالفة الدليل؟ له وجهة في أصوله التي إيه وضعها له. نرجع للكتاب. طيب خليك بس معايا، طول بالك. أفهام الناس للأدلة بتختلف، وفهم الدليل نعمة من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يسدي النعمة لمن يشاء. فممكن تجد أن الإمام فهم النص فهما سديدا، وغيره فهمه فهما أقل منه وخالف في المسألة، يبقى في هذه الحالة يلتمس له العذر ولا يتابع ولا يطعن فيه. يعني أنا دلوقتي قرأت آية من القرآن أو حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفهمت فهم معين، هل والفهم ده غلط، هل من حقك تلزمني بالإثم؟ أبدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمثال المشهور لما قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، الصحابة اختلفوا أم لم يختلفوا؟ الاختلاف ده نشأ على الإيه؟ على فهم الدليل، على فهم الدليل. طيب الحق واحد أم يتعدد؟ واحد. يبقى معنى ذلك إن الذي فعله الصحابة في غزوة بني قريظة أحدهم مصيب والآخر أخطأ، مضبوط كده؟ لأن الحق واحد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الفرقتين. ليه؟ فيه دليل على أن من استفرغ وسعه للوصول إلى الحكم الشرعي ولم يوفق لإصابة الحق فهو إيه؟ مأجور. طب ما هو نفس الحكايه، لو لم يقع الطلاق اباحها لمن طلق. طيب خلاص، ما احنا قلنا اهو. لا الله يبارك، ركز، لان في عندك اشكاليه في الفهم ومش اشكاليه مش مظبوطه. ايه هي؟ ان احنا بنقول اذا اجتهد العالم في فهم مساله معينه وخالف الحق لا يلام ولا يعاب، بل ماجور، ولكن لا يتابع. هو دي اهم شيء، لكن ايه؟ لا يتابع. اما هو نقسمه او نحطه من قدري، من قال هذا يقطع لسان، ده اما اكابر وعندهم سابقه في العلم وسابقه في الفضل ما حصلها احد ممن جاء من بعده. فالفهم في الدليل نعمه من الله سبحانه وتعالى، ولذلك لعلكم تقرؤون في كتب اهل العلم كثير من الفهوم المتباينه. قرأ العالم المساله او الدليل ففهم فهما بما عنده من اليات. يعني شيخ الإسلام زي ما يقول: وكنت أقرأ في الآية الواحدة 100 تفسير، وأخرج وأمرغ وجهي في التراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني فيفتح علي ربنا ما شاء. ده نعمة من الله سبحانه وتعالى يا اخوان. طيب نعم حاضر احسنت، لان لو سالت كثير ما حدش يعرف مجلس واحد يعني الطلاق اسمها ايه، ثلاث طلقات في مجلس واحد معايا، او طلقتين في مجلس واحد. معناها ايه؟ معناها طلق الرجل امرأته اليوم الاثنين فبدأت تعتد بثلاثة حيضات. معايا اخي الفضل؟ الثلاث حيضات دولت ممكن ياخدوا 28 يوم وممكن ياخدوا حوالي 59 يوم، واخد بالك، او اكثر من ذلك. فلما طلقها وهي بتعتد طلقها مرة ثانية. معايا اخي الفضل؟ السؤال بقى الطلاق الثاني ده يقع ام لا يقع، يعتد ام لا يعتد به؟ ده معنى مجلس واحد. طيب بعد ان طلقها الطلقة الثانية في عدتها من الطلقة الاولى رجع وطلقها المرة الثالثة، يعني النهاردة الاثنين طلق، سابها اسبوع بالضبط، بعد اسبوع قال لها انت طالق. طبعا هي لما تعتد بتعتد فين؟ في بيت الزوجي. معايا اخي الفضل؟ قال لها انت طالق. يبقى هنا طلق وهي معتدة من طلاق الاول رجعي، بعد أن طلقها المرة الثانية عدى شهر وقال لها أنت طالق. يبقى كده كم مرة؟ ثلاث طلقات، ولكن كان في عدتها من طلقة الأولى، ده بنسميه مجلس إيه؟ مجلس واحد. يقع أم لا يقع؟ عند أهل العلم، جمهور أهل العلم، يقع ويحسب ثلاث طلقات. الراجح على عكس ذلك. الدليل قوله تعالى اللي هي فإن طل اللي هي فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قبل الطلاق مرة. نعم الطلاق مرة بإجماع المفسرين، مرة بعد مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل أخبرنا أن الطلاق مرتان، مرة بعد مرة، ثم خير المطلق بين أمرين لا ثالث لهم، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما معنى إمساك بمعروف؟ أن يراجعها في عدته. ما معنى تسريح بإحسان؟ أن يتركها حتى تنقضي العدة ولم يأذن له بطلاق. فهمت؟ الله يبارك فيك. لو أردت أن أعد يعني أتعلم أنا زيادة، شو يا شبري؟ ها؟ جزاك الله خير على الرأس والعين. تاني يا مشايخ، الطلاق في مجلس واحد معناه ايه؟ اكتب عندك وبعدين نشرح. ان يطلق الرجل امرأة الطلقة الثانية او الثالثة وهي في عدتها ولم يراجع. ان يطلق الرجل امرأته الطلقة الثانية او الثالثة وهي في عدتها ولم يراجعها، ولم يراجع. ايه رايك نمل المثال عشان تبقى المساله انتهت عندك؟ مثال ذلك، طلق الرجل امراته يوم الاثنين، النهارده كان من المحرم 24 من المحرم عام 36 و400 ألف، فبدأت تعتد بالأشهر، طب متى تعتد المرأة بالأشهر يا حسام؟ وإيه تاني؟ هي المرأة تعتد بالأشهر في حالتين، في ثلاث حالات. تفضل يا شهر بالأشهر. لا ده احنا هنا في طلاق، ورجل مات وهيطلق بعد ما مات، مش محلها خالص يا شيخ مصطفى. تفضل يا احمد.
قبل ان تبلغ المحيض،
احسنت، انقطع عنها دم الحيض، انقطع عنها ايه؟ دم الحيض. ماشي، بدأت تعتد بالايه هنا؟ بالايه؟ بالأشهر. طيب قلنا طلق رجل، طب ذكرنا التاريخ خلاص، وبدأت تعتد بالأشهر، ثم طلقها الطلقة الثانية بعد شهر من الطلقة الأولى، ولم تتم مراجعة، ثم طلقها الطلقة الثالثة بعد شهر ونصف من الطلقة الأولى ولم تتم المراجعة، هذا كله يسمى يا إخوانا يسمى طلاق فين؟ في مجلس إيه؟ في مجلس واحد. اكتب عندك نعم قلنا كتبت التاريخ الطلاق، يطلقها بعد شهر من تاريخ الطلقة الأولى ولم يراجع، يعني في الشهر ده ما راجع، طلقها يبدل الطلقة الثانية في عدة الأولى، ثم طلقها الطلقة الثالثة بعد شهر ونصف من الطلقة الأولى، كل هذا يسمى إيه؟ طلاق في مجلس واحد. اكتب عندك والمعتمد والذي عليه الأدلة أنه يحسب طلقة واحدة. الدليل قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل أمر بأن يكون الطلاق مرتين، بأن يكون الطلاق مرتين، أي مرة بعد مرة، ثم خير المطلق بين أمرين لا ثالث لهم. وهو إمساك بمعروف أي يراجع، أو تسريح بإحسان يتركها حتى تنقضي عدتها. ثم خير المطلق بين أمرين، إمساك بمعروف أي المراجعة، تسريح بإحسان يتركها حتى تنقضي عدتها ولم يأذن له بطلاق. تسريح بإحسان ولم يأمر بطلاق. نرجع للكتاب، يقول بالأشهر بالشهر بالأشهر، وتعتد المرأة بالأشهر في الحالات الآتية: إذا مات عنها زوجها ولم تكن حاملا، دخل بها أو لم يدخل، إذا مات عنها زوجها ولم تكن حاملا دخل بها أو لم يدخل، عدتها 4 أشهر و10، الأمر الثاني يأست من المحيض، عدتها 3 أشهر، لم تبلغ المحيض، عدتها 3 أشهر. نعم 14 اللي هو من وفاة، بعد كده المحيض 3 أشهر، وكذلك لم تبلغ المحيض 3 أشهر من الطلاق. نعم نكمل حاجة تانية يا أسامة، واضح يا أخوانا المسائل دي؟ من باب أولى لا يقع، من باب أولى يعتبر في مجلس واحد أيضا. ها؟ يعتبر مجلس واحد. معايا؟ نكمل كلامنا يا مشايخ.
لما سميت هذه الفترة وهي فترة العدة ولم يرجعها وطلقها مجلس واحد، مع أن المفهوم منها
أحسنت. يسأل أخونا أحمد جزاه الله خير: لماذا سميت هذه الحالة بالطلاق في مجلس واحد؟ هذا تعريف اصطلاحي. ولا مشحة في إيه؟ في الاصطلاح. واضح يا مشايخ؟ ذكروا يا رجال الله يبارك فيكم، أرجو المذاكرة، الكلام ده ذكر مرارا ولكن يبدو أن المشاغل كثيرة، الله يعينكم. طيب، يقول: وكما لو حلف أن هذا فلان أو حيوان وهو غير متيقن له، بل هو شك حال الحلف، فتبين أن الأمر كما حلف عليه فإنه يحنث عنده وتطلق امرأته. كل هذا عند الإمام مالك رحمه الله. فمن حلف على رجل أنه زيد فتبين أنه غيره أو لم يتبين أهو المحلوف عليه أم لا، حنث عنده، وإن تبين أنه المحلوف عليه وكان حال اليمين لا يعلم حقيقته ولا يغلب على ظنه ولا طريق له إلى العلم به في العادة، فإنه يحنث عنده لشكه حال المحلوف. اكتب عندك: واليمين تنقسم باعتبار ما يترتب عليه إلى قسمين. واليمين ينقسم باعتبار ما يترتب عليه من أحكام إلى قسمين: يمين منعقدة، وهو أن يعقد الإنسان بقلبه على الشيء ويؤكد هذا بالحلف، وهو أن يعقد الإنسان بقلبه على الشيء ويؤكد هذا بالحلف، وهذا له حالتان، وهذا له حالتان. الأولى: اليمين الغموس، وهو أن يحلف على الشيء أنه قد فعله وما فعله، وهو أن يحلف على الشيء أنه قد فعله وما فعله، أو العكس. وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في الإثم، وليس له كفارة عند الأئمة الأربعة. ووجه ذلك أن اسمه أعظم من أن يكفر بكفارة، أن اسمه أعظم من أن يكفر بكفارة، وتجب فيه التوبة النصوح.
وليس له كفارة عند من؟
عند الأئمة الأربعة. ووجه ذلك أن اسمه، يعني الاسم المترتب من هذا الفعل العظيم، أعظم من أن تكفره كفارة، ويجب فيه الإيه؟ التوبة النصوح. معايا يا شيخ؟ القسم، نعم. ووجه ذلك أن اسم المتولد منه أعظم من أن تكفره كفارة، وتجب فيه التوبة النصوح. تفضل. حلف على شيء في المستقبل، وذا اللي جاي القسم الثاني. يبقى عندنا في فرق: يحلف على الشيء الماضي أنه ما فعله وقد فعله، أو ما فعله وما فعله، الاثنين عكس بعضهم يعني. القسم الثاني قلنا إيه اللي هو لا، أول حاجة خلاص قلناها تنقسم الأيمان بإيه؟ أول حاجة. طيب القسم الثاني: أن يحلف على الشيء في المستقبل. ما هو أول حاجة اللي هو يمين منعقدة بالقلب، ديت لها قسمين: يحلف على الماضي أنه ما فعله وقد فعله، وده اللي بيسميه الغموس. الثاني: يحلف على المستقبل. يحلف على المستقبل يعني يحلف إيه؟ يعزم بقلبه ويعقد النية لأفعلن كذا. معايا مشايخ كده؟ فهذا إن حنث فعليه الكفارة. وهي التخيير بين الإطعام لعشرة مساكين أو الكسوة أو عتق رقبة. التخيير بين الإطعام لعشرة مساكين أو الكسوة أو عتق رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام. يرحمكم الله يا ولد. فإن عجز فصيام ثلاثة أيام. معايا مشايخ؟ القسم الثاني من اليمين وهو يمين اللغو. يمين اللغو وله حالتان، وله حالتان. الحالة الأولى أن يحلف الرجل على الشيء يظنه كذا، ثم يتبين غير ذلك. خذوا بالكم من يمين اللغو بالذات، لا حالتين اثنين. الحالة الأولى أن يحلف على الشيء يظنه كذا ثم يتبين له غير ذلك. ودي الصورة بتاعتنا، لقيت الشيخ جاي من بعيد، قلت والله هذا الشيخ فلان، هذا سمته وهذا دله، فلما اقترب مني اتضح أنه ليس هم. فهذا يمين له، أن يحلف على الشيء يظنه أنه كذا ثم يتبين له غير الذي حلف عليه. كويس. الحالة الثانية، نعم، لا حكمهم واحد، فنؤجل الحكم للحالة الثانية. الحالة الثانية، كتبت يا أحمد يا زكريا؟ طب انتبه شوية، سمعت الحالة الثانية، وهي قول عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هي قول الرجل: لا والله بلى والله. هي قول الرجل: لا والله بلى والله، من أول السطر. وحكم هذا النوع من الأيمان لا شيء عليه، وحكم هذا النوع من الأيمان لا شيء عليه، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وحكم هذا النوع من الأيمان لا شيء عليه، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اكتب عندك: المنفي الإثم والكفارة. المنفي الإثم والكفارة. نعم.
في الحالة الثانية اللي هو حلف في المستقبل وحلف في اليمين ولم يكف،
يأس. والكفارة دين في عنقه، إن مات وهي عليه يلزم الورثة بقضائها.
هل يجوز أن يكفر عن كذا يمين بكفارة؟
يسأل أخونا: هل يجوز أن يكفر عن أكثر من يمين بكفارة واحدة؟ الجواب: لها حالتان. أن يحلف على شيء بعينه أكثر من يمين ولم يكفر، يعني بدأ يكرر: والله لأفعلنك، أو ما أنا فاعل كذا، وبعد أسبوعين حلف نفس اليمين على نفس الشيء، وبعد أسبوعين نفس اليمين على نفس الشيء أكثر من مرة ولم يكفر، وأراد أن يكفر كفارة واحدة. يبقى أن يحلف بيمين واحد على شيء بعينه. أما إذا حلف على أشياء متعددة متنوعة ومختلفة يلزم لكل حلف كفارة. فهمت يا مشايخ؟ ها تفضل يا يسأل أخونا أكرمه الله عن قوله عز وجل: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال أهل العلم: معناها أن الإنسان لا يحلف بيمين الله على ترك المعروف، فإذا أمر بفعله تعلل بأنني أقسمت يمين الله. لا تجعلوا الله عرضة، والعرضة هو المانع. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني إذا حلفت مثلا، يعني ألا أفعل ولا أصلح بين اثنين، لما نالني من الأذى من خلال ذلك، وبعد ذلك جاء رجلان توسم فينا الخير أن نصلح بينهم، فأمرني رجل أن أصلح بينهما، فلا يحل لي أن أتعلل باليمين الذي حلفته أنني لا أصلح بين متخاصمين. وتحط
هذا في كفارة؟
نعم، هذا في كفارة. لا، هذا لا يدخل، لا لا تدخل في اللغو، بل يلزم، لا يدخل في اللغو، يلزمه الكفار، يلزمه الكفار. نعم تفضل. يسأل أخونا عن صيام ثلاثة أيام. لأهل العلم قولين معتبرين: الأول بالمتابعة، واستدلوا بقراءة ابن مسعود على وجه التفسير: صيام ثلاثة أيام متتابعة. القول الثاني التفريق، وكلا القولين معتبرين. نرجع للكتاب. فضل شيخ محمد. هذا نذر، ولكن أكده باليمين فيلزمه الأمر. معي؟ في أمر واحد يلزمه أمر واحد، كفارة واحدة فقط. تفضل يا ولدي. ما احنا قلنا قول الرجل لا والله بلا والله، تعزمت واحد وتقول له والله لن تواكل والله لن الى غير ذلك، هذا لا شيء فيه. نرجع للكتاب يا مشايخ.
هو اقسم على الطعام الشيخ ان هو لا ياكل، وهو يعني عاقل لي انه لا ياكل، والله ما نواكل من الشيء ده واكل، هل هذا يعد من لغة الايمان؟
لا لا، بص، قول عائشة تقول ايه؟ هي قول الرجل لا والله بلا والله، يعني انا باقسم على محمد والله اللي انت جاي يا شيخ طارق، والله اللي انت شارب معايا الشاي ده مني انا، كلمه درجه، ولكن الشخص بنفسه اقسم على الشيء ترجع لقلبه، هل عقد النيه وعزم ام مجرد كلام؟ تختلف. معايا مشايخ. نرجع للكتاب بسرعه. يقول فالحالف يحنث بالمخالفه لما حلف عليه، اما في الطلب فبان يفعل ما حلف على تركه، واما في الخبر فبأن يتبين كذبه. وعند مالك يحنث بأمر آخر وهو الشك حال اليمين سواء تبين صدقه أم لا. وأبلغ من هذا أنه يحنث من حلف بالطلاق على إنسان إلى جانبه أنه إنسان أو حجر، أنه حجر ونحو ذلك مما لا شك فيه. وعمدته في الموضعين، انتبه يا شيخ معاي، أدي عمدة الإمام مالك في الموضعين. قال أن الحالف هازم، فإن من قال أنت طالق إن لم تكوني امرأة، إن لم أكن رجلا، لا معنى لكلامه إلا الهزل، فإن هذا مما لا غرض للعقلاء فيه. قالوا وإن لم يكن هذا هزا فإن الهزل لا حقيقة له. يبقى هو هنا الإمام أجرى قاعدة، وهي أن عنده الهازل في الحلف كالجد، الهازل في الحلف كالجد. ولابد أن نفرق بين الهازل في الحلف وبين الهازل في الطلاق، فرقوا بين الاثنين، بين الهازل في الحلف والهازل في الطلاق. الهازل في الطلاق أن ينطق باللفظ الصريح هزلا، كأن يقول أنت طالق، ما الذي حملك على هذا؟ بهزر أو بمزح معه. لا، هذا لا عبرة بقوله، بل يقع الطلاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق ها والنكاح والعتاق. معي الطلاق والرجع والعتاق. معي أخوانا كده. يبقى في هذه الحالة يؤاخذ، لما؟ لأنه نطق باللفظ الصريح الذي يعلم معناه، أما إن كان يجهل معناه فهذا أمر آخر. وربما عللوا الحمس بأنه أراد أن يجزم الطلاق ثم ندم فوصله بما لا يفيد ليرفعه. وأما في القسم الأول فأصله في تغليب الحمس بالشك، كمن حلف ثم شك هل حنث أم لا، فإنهم يأمرونه بفراق زوجته، وهل هو الوجوب أم الاستحباب، على قولين: الأول لابن القاسم والثاني لمالك. فمالك يراعي بقاء النكاح وقد شككنا في زواله والأصل البقاء، وابن القاسم يقول قد صار حل الوطء مشكوكا فيه فيجب عليه مفارقته، والأكثرون يقولون لا يجب عليه مفارقته ولا يستحب له، فإن قاعدة الشريعة أن الشك، انتبه، لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم. دي القاعدة العظيمة، الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا بيقين، انتبه، أقوى منه أو مساو له. ومن أجل ذلك نقول لكل صبي متعالم يكفر حكام المسلمين لأنهم لم يحكموا بغير ما أنزل الله على الإطلاق: رويدك، هؤلاء القوم ولاة الأمور ثبت لهم الإسلام بيقين قبل أن يتولوا إمرة المسلمين، وهذا لا نزاع فيه، مظبوط؟ يعني ولي الأمر قبل أن يصل إلى 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 كرسي الحكم كان مسلما، ظاهره يصلي ويصوم إلى غير ذلك، وبعد ذلك انتقل من مركزه إلى وصف آخر أصبح ولي أمر، فهل يا ترى بمجرد أن تنعقد له الولاية والرعية تحته يسيرون على مكان عليه من قبله، هل بمجرد أن انعقدت له الولاية وتمت له البيعة أطلقتم عليه حكم الكفر، أم نظرتموه وأدلتموه فترة معينة لتنظرون ماذا يصنع؟ على كل، فالحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل عند أهل العلم وهو المعتمد. فبعد ذلك فمنهم من قال يكفر بإطلاق هذا تنزلا، ومنهم من قال لا يكفر بإطلاق، ومنهم من قال تفصيل. يبقى أصبح قضية الحكم بغير ما أنزل الله مختلف فيها بين أكابر أهل العلم. يبقى أصبح هذا الذي كفرته من أجله مختلف فيه، يعني مظنون، يعني ليس بيقين، وقد ثبت إسلامه بيقين فطبق القاعدة وهي من أبجديات شريعة الإسلام. معايا يا شيخ؟ معايا يا أخي الفضل؟ معايا هدي عبد الله؟ يبقى هذا الرجل ثبت إسلامه بيقين، واخد بالك؟ طيب بعد ذلك انتقل لسدة الحكم، لم يحكم بشرع الله، اختلف أهل العلم هل هو كافر أم غير كافر، وهذا لا يستطيع أحد أن ينكر خلاف في المسألة، واخد بالك؟ طيب يبقى في هذه الحالة مشكوك، وعندنا يقين يبقى ليس. وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن عبد البر ونقل الإجماع عليه في كتابه التمهيد لما قال معنى كلامه: ومن ثبت إسلامه بيقين ثم طرأ عليه كفر مختلف فيه فلم يكن اختلافهم بعد إجماعهم حدة تزيل عنه وصف الإسلام. فهم ديت؟ فمن ثبت إسلامه بيقين ثم اختلفوا أو صدر منه شيء اختلفوا فيه هل يكفر أم لا، فلم يكن اختلافهم بعد إجماعهم حدة تصرف عنه وصف الإسلام. ياريت اللي هم يتصرعون في تكفير الحكام ينتبهوا لهذه الجزئية وهي من أبجديات الشريعة، يعني مش مسألة خفية أو دليل مستتر، لا ده أبجديات الشريعة. طيب يقول: وأما من طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها أو طلق واحدة مبهمة ولم يعينها فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال. طب اختلفوا ليه؟ لازم تعرف سبب الاختلاف. سبب الاختلاف مرجعه إلى قاعدة أصولية وهي اللفظ المفرد إذا أضيف إلى معرفة هل يفيد العموم أم يظل على التخصيص؟ واخدين بالكم يا أخوان؟ قولين لأهل العلم. يعني أقول مثلا إيه؟ قلم. معايا يا أخوانا كده؟ مفرد نكر يفيد العموم والشمول. طيب قلم زيد يبقى مفرد أضيف إلى معرفة، مفرد أضيف إلى إيه؟ إلى معرفة. فهل يا ترى يظل على عمومه أم لا يظل على العموم؟ دي القاعدة الأصولية التي تنازع فيها العلماء وترتب على التنازع حكم هذه المسألة. يبقى دائما لما تنظر لخلاف أهل العلم انظر لماذا اختلفوا، لماذا اختلفوا في هذه المسألة، تجد إن هناك أصل اختلفوا فيه. طب الأصل اللي اختلفوا فيه ليه؟ لأن الأدلة قالت بقولين. يعني مثلا في قوله عز من قائل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك. يبقى هنا العقوبة المقدرة شرعا على قاذف المرأة المحصنة أو الرجل المحصن 3 عقوبات، صح؟ اجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، سموهم فاسقين. إلا الذين تابوا، إلا استثناء، ومعلوم ما بعد إلا يخالف ما قبلها في الحكم. فلما قال عز وجل إلا الذين تابوا، هل الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة أم للثلاث جمل؟ القاعدة عند العرب إيه؟ أن الاستثناء إما أن يرجع إلى الجملة الأخيرة، معايش اختار، وإما أن يرجع إلى الجمل المتعاطفة كلها. أما أن يرجع إلى الوسطى لا، يبقى أصبح عندنا الاستثناء، إما أن يرجع إلى الثلاثة، وأخبرك إزاي، ولم يقل بذلك أحد. ليه؟ لأن يرجع إلى الثلاثة معها تسقط العقوبة اللي هو الجلد، ولم يقل به أحد. وإما أن يرجع إلى الأخير، وأخبرك، يبقى وصف الفسق. وعلى ذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن القاذف وإن أقيم عليه الحد لا تقبل شهادته، دي القاعدة. بعض أهل العلم قال لا، مسألة الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة أو الجمل المعطفة، قال لك لا، ده الاستثناء الواقع بعد الجمل المعطوفة كل حالة بحالتها، يعني ما فيش قاعدة مطردة عليه كله، يبقى كل حالة بحالتها. يبقى بناء على ذلك اختلف أهل العلم. أرجو الله يبارك فيكم التركيز في سبب اختلاف العلماء في المسائل. أولا كده عندنا يقين إن شاء الله أن الأئمة الأكابر الأربعة وغيرهم من أساطين أهل العلم ما تعمدوا مخالفة الدليل، ولكن هو بيقعد قواعد بناء على أدلة، والأدلة محتملة، فقعد قاعدة معينة والعالم الآخر قعد قاعدة معينة. وأئمة المذاهب لما قعدوا القواعد التزموا بها وأصلوا عليها المذهب، يعني ما ينفعش يخالف قواعده إلا إذا جاء المتأخر ووجد أن الإمام خالف الدليل في القاعدة يخرج عن المذهب. أنتم معاه ولا الكلام سهل؟ يبقى هنا مسألة من طلق نساءه، قال نسائي طوالق، نسائي طوالق، نساء نكرة ولا معرفة يا شيخ سامي؟ نكرة أحسن، تفيد العموم والشمول، أضيفت إلى معرفة، نسائي أنا اللي بتكلمهم طوالق، فهل يا ترى تفيد العموم ولا تفيد خصوص؟ قولين لأهل العلم، ما القاعدة نفسها أصل القاعدة قولين لأهل العلم. معايا يا شيخ؟ يعني إيه؟ هذا قلم، طب قلمي، طب أقلامي، واخد بالك أنت إزاي؟ فإذا قال الرجل نسائي طوالق وقصد واحد، قصد إيه؟ واحد ولم يعينه، فمن قال أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم طلقت كل نسائه، قول ما أستطيع أن أنكره، قول الأصوليين. طيب من قال لا، من قال نسائي طوالق لا ينصرف إلا على امرأة واحدة، يبقى في هذه الحالة لا تطلق كل نسائه، ولكن واحدة لابد أن نعرفها إزاي؟ قال لك القرعة. ها؟ ما هو يقصد واحدة، لا، هو لما طلق واحدة من نسائه، قال طلقت واحدة من نسائه هن أو واحدة منهن طالق ولم يعينها، ولم يعينها، هل يا ترى تطلق كل تطلقن كلهن أم واحدة فقط؟ ما هو معرفهاش، ما عينها أو عينها ثم أنسيها كما ذكر هنا. يبقى في هذه الحالة القاعدة يا أخوان المفرد المضاف إلى معرفة، واحد قال امرأتي طالق، امرأتي إيه؟ طالق، وله أكثر من امرأة، هل تطلق كل نسائه أو تطلق المرأة واحدة؟ الجواب هو نسي مين، أو قالها ابتداء مبهمة. يبقى في هذه الحالة قولين لأهل العلم، ليه؟ مبني على الاختلاف في القاعدة الأصولية. رجائي بارك الله فيكم، اختلاف أهل العلم خاصة الأئمة الموثوق بهم لابد أن نلتزم بالأدب تجاههم، حتى ولو لم أخذت بقول أحدهم، ولكن ألتزم بالأدب، لا أطعن فيه ولا أشغب عليه ولا أقلل من شأنه. وأما من طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها، أو طلق واحدة مبهمة ولم يعينها، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من نعم اللي هو المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم أم لا يفيد، المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم أم لا يفيد؟ قولين لأهل العلم، منهم من قال يفيد العموم ومنهم من قال لا يفيد العموم. واضح يا أخواننا المسائل دي؟ جزاكم الله خيرا. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.